الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كما في البخاري: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بعثه الله رحمة للعالمين، كذلك بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ألا وإن من جملة تلك الأخلاق خلق جميل وخلق جليل، خلق كريم وخلق عظيم. هذا الخلق صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا الخلق اتصف به الأنبياء والمرسلون، وهو سمة من سمات عباد الله الصالحين، حري بكل ذي لب أن يتخلق به من الرجال والنساء، وأن يكون هذا الخلق له ديدنا. هذا الخلق من فقد فيه فقد انسلخ من الإنسانية، لأنه لا تتم لك إنسانيتك إلا بهذا الخلق، إنه خلق الوفاء. والوفاء خلق جميل وخلق جليل. هذا الخلق الكريم تخلق به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلق أنواع، أو الوفاء أنواع، فقد يكون وفاء بالعهد، وقد يكون وفاء بالعقد أو الميثاق، وقد يكون وفاء بالوعد. أما الوفاء بالعهد فقد قال ربنا جل في علاه مخاطبا تلك الأمة الغضبية الذين اشتهروا بنقض العهود والمواثيق، أعني بهم اليهود، قال الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال رب العالمين سبحانه وتعالى آمرا بالوفاء بالعهود، قال الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. والوفاء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال الله رادا عليهم قل أتخذتم عند الله عهدا، قل أتخذتم عند الله عهدا، هكذا يخاطبهم الله تبارك وتعالى، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ومن أوفى بعهده من الله، الجواب لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. ومن الوفاء الوفاء بالعقود، وقد يدخل في ذلك المكاتبات والإيجارات وما حصل من عقود الاتفاقيات والشراكات، هذا كله يدخل في باب الوفاء بالعقود. قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود قال العلماء هي آكد العهود، وقيل هي عقود الإيمان والقرآن، وقيل هي ما يتعاقده الناس بينهم. ومن الوفاء الوفاء بالوعد، والله تبارك وتعالى امتدح نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام فقال عنه وإبراهيم الذي وفى، وفى بجميع ما أمره الله تبارك وتعالى به، أمره الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله فدعا إلى الله، دعا قومه، دعا والده، دعا عشيرته، دعا الجميع إلى الله تبارك وتعالى. أمره الله بإخراج زوجه هاجر وابنهما إسماعيل من بيت الشام وأرض المقدس إلى مكة إلى واد غير ذي زرع، فوفى بما أمره الله به. وهاجر تخاطبه يا إبراهيم إلى من تتركنا بهذا الوادي، يلهمها الله فتقول آه الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا، وفى بما أمره الله به. أمره الله بذبح ولده وفلذة كبده إسماعيل فوفى بما أمره الله به. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فامتدحه الله وأثنى عليه بالوفاء فقال وإبراهيم الذي وفى. وامتدح الله نبيه وابن نبيه إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام بالوفاء بالوعد فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فالوفاء بالوعد مطلوب من كل واحد منا، أن إذا وعد لا بد من الوفاء. ومن الوفاء أو من ثمار الوفاء بالوعد دخول الجنة، فإن الوفاء بالوعد من أسباب دخول الجنة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد والحديث في مستدرك الحاكم وعند البيهقي، صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. فالضامن بالجنة لمن ضمن من نفسه تلك الأمور، الضامن له بذلك هو الصادق المصدوق، من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. فإحداها أوفوا إذا وعدتم، فالوفاء بالوعد من أسباب دخول الجنة. ومن الوفاء الوفاء بالشروط، لا سيما الشروط المتعلقة بالنكاح، فقد جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا نوع أيضا من أنواع الوفاء، وأداء حقوق الله تبارك وتعالى من الوفاء. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، أي حجي عنها. ثم قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أقض الله، فالله أحق بالوفاء، أقض الله فالله أحق بالوفاء. ومن الوفاء الوفاء بالنذور، والنذر كما قال أهل العلم في أصله مكروه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. لكن لو وقع وألزم الإنسان نفسه بالنذر فلا بد من الوفاء به. ولقد امتدح الله في كتابه الكريم أقواماً نذروا ثم وفوا بنذورهم، فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوفي بنذرك يا عمر. فالنذر حصل في الجاهلية، والوفاء بالنذر حصل بعد إسلامه، فوفى عمر بنذره، اعتكف ليلة في المسجد الحرام. وأعظم الوفاء وفاء العبد مع ربه، سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قد أخذ علينا العهد والميثاق ونحن في صلب أبينا آدم أن نوحده وأن لا نشرك به شيئا وأن نعبده، فهو المستحق لجميع أنواع العبادة. فمن عدم الوفاء مع الله أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وأعظم ذلك عبادة التوحيد، أن يصرف الإنسان أو العبد شيئا من تلك العبادة لغير الله، سواء في توحيد ربوبيته أو ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. فكيف أن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق، وهو القادر على جلب النفع ودفع الضر عنك، وتصرف تلك العبادات إلى غير الله، سواء من دعاء أو ذبح أو نذر أو استعانة أو استغاثة أو توكل إلى غير ذلك؟ فمن الوفاء مع الله ألا تصرف تلك العبادات إلا لله رب العالمين سبحانه. ومن الوفاء أيضا وفاؤنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتمسك بسنته واقتفاء أثره واتباع هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نطيعه فيما أمر وأن نترك ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أقواما يختلجون ويؤخذ بهم يوم القيامة فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فمن الوفاء مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعه والتمسك بسنته واقتفاء أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الوفاء وفاؤك مع نفسك التي بين جنبيك، فلا بد أن تكون معها ولها وفيا في عبادة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل ما خلقك إلا لعبادته، فلا تشغل نفسك بغير ذلك فيما يضر نفسك في دينك ودنياك وأخراك. فمن الوفاء مع هذه النفس أن يجعلها العبد مخطومة ومزمومة بعبادة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الوفاء وفاء الجيران، وفاء الجار مع جاره، والمرأة مع جارتها. ومن الوفاء الوفاء بين الزوجين، وفاء الزوج مع زوجته ووفاء الزوجة مع زوجها، ولكل واحد منهما على الآخر وفاء لا بد أن يفي به. ومن الوفاء الوفاء في المعاملات التي تكون بينك وبين إخوانك المسلمين. روى الإمام البخاري في صحيحه، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استلف رجل من رجل 1000 دينار، أي ممن كان قبلنا من بني إسرائيل. إذن عندنا دائن ومدين، مقرض ومقترض، صاحب مال ورجل لا مال له. هذا الذي لا مال له اقترض واستلف من صاحب المال، طلب منه أن يقرضه 1000 دينار من ذهب، صاحب المال احتياطاً قال لهذا المستدين والذي أراد القرض: ابغني كفيلاً، له الحق في ذلك، كيف تعطي مالك لسيما إذا كان 1000 دينار من ذهب شخصاً لا تعرفه؟ لا بد من الكفيل والضمين والمعرف حتى تضمن مالك. قال له: كفى بالله وكيلا. قال: صدقت، كفى بالله كفيلا. قال: ابغني شهيدا، لا بد من الإشهاد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت، كفى بالله شهيدا. أعطاه 1000 دينار إلى أجل، إلى وقت معلوم وأجل مسمى وإلى وقت محدد. المقترض أخذ 1000 دينار، عبر البحر، انطلق من القرية والبلدة التي كان فيها وركب البحر إلى الجانب الآخر ليشتغل بهذا المال، ينميه، يستثمره. حان وقت السداد، جاء الأجل المسمى الذي حصل الاتفاق عليه. في نفس اليوم المستدين والمقترض وصل إلى الساحل، يريد مركباً، زورقاً، قارباً، سفينة، يريد أن يركب عليه ليسدد الدين، لأن الأجل في ذلك اليوم. اجتهد فلم يجد شيئاً، بشتى الوسائل لم يجد شيئاً. عند ذلك أخذ خشبة، نقر اللب الذي بداخلها، انتزعه واستخرجه، ثم وضع 1000 دينار بداخل تلك الخشبة، ثم حرر ورقة مستعجلة كتب فيها: اللهم إني كنت اقترضت من فلان 1000 دينار فطلب كفيلا قلت كفى بالله كفيلا، طلب شهيدا قلت كفى بالله شهيدا، رضي بك كفيلا ورضي بك شهيدا، وإني قد اجتهدت أن أجد مركبا حتى الساعة فلم أجد، وإني أستودعكها. وضع 1000 دينار، زججها، جعل مادة حتى لا يصل الماء ويدخل إلى تلك الخشبة فتتلف، ثم رماها في البحر، وقد استودعها الله الذي لا تضيع ودائعه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والخشبة في البحر تتلاطمها الأمواج يمنة ويسرة، وصاحب المال المقرض الدائن ينتظر عند الساحل. السداد في ذلك اليوم، لما تأخر هذا المستدين والمقترض؟ لما لم يحضر؟ لما لم يأتي؟ أو قد أصبح يخلف الوعد الذي بيننا؟ حتى غربت الشمس أو كادت أن تغرب هم بالرجوع، ما في البحر علامة لقارب أو سفينة قادمة، إنما خشبة تتقاذفها الأمواج، ساقها الله إلى جواره. عند ذلك وكأني به ينظر إليها فيقول: بدلا من أن أرجع بخف أو خفي حنين كما يقال، أرجع بخشبة حطبا لأهلي، حتى لا يقال أضعت اليوم بأكمله بدون مال، رجع بقليل خشب أو بخشبة وقليل حطب للتنور. حملها إلى البيت، قام بتكسيرها حطبا لأهله، هنا كانت المفاجأة، أدى الله تلك الأمانة. أخرج 1000 دينار والورقة، قرأ ما فيها. المستدين الذي اقترض وأخذ المال ما كان يتوقع ولا يدور في ذهنه ولا خلده أن الخشبة ستصل، إنما القضية محاولة. اجتهد فوجد مركبا، وصل على وجه السرعة إلى صاحب المال، يعتذر بأسلوب لطيف مؤدب، يعتذر منه وهو يقول له: أما إني اجتهدت أن أجد مركبا فلم أجد حتى الساعة. انظر إلى الزهد والورع والتقوى والمراقبة والخوف من الله. ما قال صاحب المال: هات الألف فوق الألف الذي قد وصلني. لا، إنما قال له: ألم تكن قد أرسلت بشيء، بعثت بشيء؟ قال: أقول لك لم أجد مركبا إلا الساعة. قال: يا هذا، انصرف بالألف الدينار راشدا فإن الله قد أدى عنك. وفاء. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولئن ذكر الأوفياء في هذا الباب، فسيد الأوفياء والأتقياء والأنقياء والأولياء والأنبياء والأولين والآخرين هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بذكر نموذجين اثنين. الأول ما روى الإمام أحمد في مسنده، والحديث عند الحاكم في المستدرك، والهيثمي في مجمع الزوائد بسند صححه الألباني رحمه الله. جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعرابي جزورا، يعني بعير، اشترى من هذا الأعرابي بعير بوسق من تمر عجوة. والوسق 60 صاعا من تمر عجوة، عجوة المدينة. تم الاتفاق على هذا، ثمن الجمل 60 وسقا أو 60 صاعا وسق. أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمل، وصل إلى البيت يسأل عن التمر، قالوا: نفد التمر، ما بقي شيء. خرج يعتذر من صاحب الجمل، قال: لا يا هذا، إنا كنا اشترينا منك البعير بوسق من تمر عجوة، وإن التمسنا التمر فلم نجده، بحثنا عن التمر فلم نجد. هنا ما كان من الأعراب إلا أن صاح بأعلى صوته: وغدراه، غدر بمحمد، أخذ جملي ولم يفني ثمنه، وغدراه. نهمه الناس، زجره الصحابة، قالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو سيد الأوفياء والأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا لهم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. أعادها ثانية يخاطب الأعرابي: هذا، إنا كنا اشترينا منك البعير بوسق من تمر عجوة، وإنا بحثنا عن التمر فلم نجده. صاح الأعرابي ثانية وغدرا، نهمه الناس، قالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. أعادها ثالثة، فلما علم أن الأعرابي لا يفقه من ذلك شيء، قال لرجل من الصحابة: انطلق إلى خويلة بنت حكيم، قل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسلفك وسقا من تمر عجوة، فإن كان عندك فأسلفينا. قالت: نعم. قل لرسول الله يبعث من يقبضه. قال للأعرابي: اذهب فاقبض ثمن جملك. ذهب الأعرابي، أخذ الوسق من تمر عجوة، عاد فرحا مسرورا وهو يحمل التمر ثمن الجمل. مر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس مع أصحابه، والأعرابي فرحا مسرورا ضاحكا مبتسما، وهو يقول أو قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت، وفيتني حقي وطيبت نفسي. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله، الموفون المطيبون. خيار عباد الله عند الله الموفون، الذي يوفيك حقك الذي لك بما تطيب به نفسك. وموقف آخر ونموذج آخر من وفائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفاؤه مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين خديجة هي أول خلق الله أسلم، كما قال ابن الأثير عليه رحمة الله، قال خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين. لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تحوجه إلى رفع صوت، إنما استجابت مباشرة وأسلمت مباشرة طواعية، بل آزرته وشدت من أزره، وقفت معه في أصعب وأحلك الظروف. لما كان يلقى من الوحي شدة يأتي إلى الحضن، إلى البيت الهادئ والحضن الدافئ، وهو يقول يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي، فتقول له كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، تواسيه بنفسها ومالها. فكان من وفائه معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما تزوج عليها حتى ماتت، مع أنه تزوجها ثيبا رضي الله عنها وأرضاها. ومع ذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري، ما غرت من أحد ما غرت من خديجة، وما رأيتها ولا عرفتها، وذلك لكثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من ذكرها. حتى قالت يوما يا رسول الله وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها، فيقول لها لا يا عائشة، كانت وكانت آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. وبعد موتها كان إذا ذبح الشاة وفاء لها يقسمها في صواحب خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وتستأذنه يوما أختها هالة، تستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبمجرد أن سمع صوت هالة تذكر صوت خديجة، فجعل يقول اللهم هالة بنت خويلد، اللهم هالة بنت خويلد، يحل ذلك الماضي الجميل وتلك العشرة التي كانت بالمعروف، مع أن عشرته مع جميع نسائه بالمعروف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا من الوفاء وفاء الصحابة رضي الله عنهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حصل وفاء الصديق رضي الله عنه. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري اليماني رضي الله عنه عن أبيه قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قد جاء مال البحرين، مال أهل البحرين الذي يدفعونه جزية، لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا بملء كفيه. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قد جاء مال البحرين. ثم تولى الخلافة بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه وقدم مال البحرين، وإذا بأبي بكر ينادي من كان له عند رسول الله عده، أي وعد، فليأتنا نوفه الذي له. جاء جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أبا بكر بالوعد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له أبو بكر أحثه حثى ملء كفيه، قال عدها، قال عددتها فإذا هي 500 دينار، قال فأعطاني 1500. كل هذا من الوفاء. ومن الوفاء أيضا ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة عن أبي عثمان الحيري رحمه الله، وهذا في باب وفاء الأزواج. وكان أبو عثمان أحد الزهاد والعباد والعلماء، قال عن نفسه: كنت منهمكا في بداية شبابي بطلب العلم، وأهلي يعرضون علي الزواج فآبى، أي أرفض، لا يريد أن ينشغل عن طلب العلم بزوجة، تشغله عن طلب العلم وحفظ القرآن والمتون والأحاديث والمسائل بالمطالب والمصاريف والمقاضي، فقال: لا أريد أن أنشغل عن طلب العلم. قال: خرجت يوما من المسجد، إذا بي أمشي في الطريق، إذا بامرأة مغطاة محجبة مجلببة تخاطبه، قالت: يا أبا عثمان، والله لقد أحببتك حبا أطار نومي وأذهب راحتي، يا أبا عثمان أسألك بمقلب القلوب إلا تزوجتني. الموقف محرج، تسأله بالله أن يتزوجها. قال: فوقعت في حيرة من أمر، قلت لها: ابنة من أنت؟ قالت: ابنة فلان الخياط. قال: عرفته، ذهبت إليه خطبتها من أبيها. فرح فرحا عظيما وافق على ذلك، ثم عقد لي بها، ثم زفت إلي، ولما أدخلوها علي طبعا في ليلة الزفاف كانت المفاجأة، إذا بأراها عرجاء عوراء شوهاء، ليست بالجميلة التي كان يتوقع، لأنها خاطبته وهي مغطاة وما نظر. بعد ذلك في حال الخطبة توكل على الله. قال: فحمدت الله على ذلك، وكان أهلي يقولون: تزوج بغيرها فالنساء كثير. قال: فأزداد بها تمسكا وتزداد لي حبا وتعلقت بي حتى منعتني من الخروج من البيت إلا للصلاة، ما بقي طلب علم، خلاص ممنوع الخروج فقط للصلاة ويعود إلى البيت. طيب إلى أين سيعود؟ عرجاء عوراء شوهاء رحمها الله. قال: وكنت في بعض الأحيان كالقابض على الجمر، والعرض دائما مستمر من عند أهله: طلقها، تزوج بغيرها، هناك أجمل وأحسن منها. وهو من وفائه معها لا يريد أن يجرح مشاعرها. قال: فمكثت على ذلك نحو من 15 سنة. 15 سنة صابر على هذا، ثم ماتت. قال: والله ما عندي من عمل أرجو بره وذخره عند الله من محافظة على قلبها وفاء معها. انظر كيف للوفاء معنى وأهمية، فالوفاء من قبل الزوج لزوجته، والزوجة كذلك لا بد أن تكون وفية لزوجها، فهي أيضا شريكة حياته ومربية أطفاله، هي نصفه الآخر، هي بيته الهادئ وحضنه الدافئ، هي أم أولاده، فلا بد من الوفاء أن يكون دارجا بين الجميع. ولئن فقد الوفاء عند كثير من الناس، فبعض الحيوانات لا تنسى الوفاء. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الأذكياء أن رجلا وشخصا كان له كلب يغطيه بالديباج والحرير ويطعمه ما لذ وطاب من الطعام، أفخر أنواع الأطعمة تساق لذلك الكلب. الناس ربما ما وجدوا الدون وأقل القليل مثل ما يحصل عليه الكلب، ما وجدوا بطان يتغطون بها وصاحبنا يدفي الكلب ديباج حرير. سألوه عن سبب ذلك، قال: لي مع هذا الكلب قصة، وهو رجل ثري تاجر. قال: كنت رجلا تاجرا خرجت أحمل مالاً كثيراً ومتاعاً كثيراً ومعي صديق لي، خرجت في تجارة وصديقي معي، حتى إذا انتصفنا في الطريق غدر بي صديقي أوثقني رباطاً أخذ مالي ومتاعي ورماني في الصحراء مربوطاً، وما بقي معي أحد إلا الكلب، هذا الكلب بجواري. حتى إذا انتهى الليل وأصبح الصباح انطلق الكلب حتى عاد إلى البيت، مسافة بعيدة، وصل إلى الباب عرفه أهل البيت، هذا كلبهم، رموا له بقطعة خبز أخذها في فمه وعاد، وغاب يوما بأكمله. في اليوم الثاني عاد من جديد، رموا له بقطعة خبز أخرى أخذها وغاب يوما كاملا، وفي اليوم الثالث مثل ذلك، حتى استغرب الولد ابن ذلك الرجل، قال إن للكلب شأنا، مشى خلف الكلب حتى وصل إلى الصحراء، وإذا بأبيه مربوط والكلب جواره، جعل يبكي يقول لأبي من فعل بك هذا؟ من؟ قال صديقي فعل بهذا، وهذا الكلب أصبح وفيا معي. قال ما يدريكم بي؟ ما أدراكم بي؟ قال الكلب لما جاء في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث استغربنا كيف جاء بدونك، فمشيت خلفه حتى أدركته ووجدته. فكان هذا الرجل لوفاء ذلك الكلب يغطيه بالديباج والحرير ويطعمه ألذ الطعام والشراب. بل لا نذهب بعيدا، قبل سنة تقريبا ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي أن جملا في مديرية السدة حفظت إب، مات صاحب الجمل، وإذا بالجمل أيام قد أناخ ركابه ونام بجوار قبر صاحبه لا يريد أن يفارق القبر، وفاء مع صاحبه يحن إليه. فبعض الحيوانات لا تنسى الوفاء، والوفاء عقبته حميدة. ذكر الشيخ أحمد شملان حفظه الله في كتابه القصص المئة ما بين مضحكة ومبكية أن شخصا خرج أو جاء من خارج بلاد اليمن للسياحة في أرض اليمن الذي كان وما زال وسيبقى بإذن الله سعيدا، ومعه أهله ونساؤه وأطفاله في سيارة فارهة وأموال، ورجل في إحدى المحافظات، رجل بدوي على قارعة الطريق، كبير في السن، شيبة، شيخ كبير في السن، بندقه بيده ويوقف السيارات، ومن رحمه لشيبته فر منه لبندقه الذي بين يديه، يخافون ما أحد يقف له. ما كان من هذا الشايب والكبير في السن إلا أن احتال حيلة، خبأ البندق وراء ظهره، أشر وصل الرجل على سيارة فارهة من إحدى الدول، وقف رحمه لشيبته، وقف له، ركب في الغمارة الخلفية والخانة الخلفية، وهنا كانت المفاجأة، التفتوا جميعا الرجال والأطفال والنساء والسائق، الرجل قد وقف وركز البندق، حمد الله على هذا الحال، خلاص انزل، ما يستطيعون ينزلون خوفا، ناس يخافون من سكين فكيف ببندق. عند ذلك واصل المشي لحظات، قطاع طرق ولصوص أوقفوا السيارة، جعلوا يساومون الرجل يفاوضونه على الذهب والمال والسيارة، لابد تنزل أنت ونساءك وأطفالك نأخذ السيارة والذهب الذي مع النساء والمال. وذاك الشايب يسمع هذا الكلام، فتح الباب الخلفي، قفز قفزة الأسد ووثب وثوب الفهد، ثم وجه سلاحه نحوهم وقال والله لن تمسوه بسوء ما دام الروح يمشي فيه والدم يمشي في عروقي. علموا أن الأمر جد، انسحبوا وتركوه، وأبدل الله ذلك الرجل بعد الغم فرحا وسرورا، جعل يساوم الرجل، قال ما رأيك تواصل معنا المشي إلى عدن؟ قد هي رحلة. قال عدن، عدن معكم. انتهوا من عدن، قال نرجع صنعاء، قال صنعاء. وكانوا قد حجزوا تذكرة الطيران له ولأطفاله ونسائه، وصل المطار، أخرج مفاتيح السيارة، قال هذه السيارة هدية مني لك. عقبت ماذا؟ عقبت الوفاء، حميدة جدا، عقبة حميدة جدا. بل أختم بما ذكر عن النعمان بن المنذر كان ملكا لبلاد الحيرة تلك البلدان. قالوا كان له يومان، يوم فرح وسرور، من لقيه في يوم فرحه وسروره أنعم عليه وأكرمه، ومن لقيه في يوم بؤسه وعبوسه قتله ولو كان ابنه. كان قد خرج مع بعض أصحابه وتشتتوا في الصحراء، وجاء المطر وحصل الجوع، وجد خيمة أعرابي استأذن أذن له فدخل، وهم لا يعرفونه أنه النعمان بن المنذر الملك. قال الرجل لزوجته: يا امرأة، إني لأرى رجلا وجهه وجه سيد قومه، فهل عندك شيء نكرمه؟ قالت: نعم، شيء من طعام وشاة صغيرة نكرمه. قام الرجل إلى الشاة، ذبحها وقطعها وجهزوا اللحم، وهي قامت إلى العجين والخبز، أكرموا ذلك الرجل. فلما شبع النعمان بن المنذر قال: ما تعرفني؟ قال: لا. قال: النعمان بن المنذر، إن احتجت يوما من الدهر إلى شيء فأتني. وغادر ورجع، ودارت الأيام ومرت السنون، واحتاج الرجل وأصيب بفقر وعوز وحاجة. قالت الزوجة تذكره: ألا تذكر الملك الذي استضفناه وقال: لو احتجت شيئا فأتنا، اذهب إليه لعله يواسينا بشيء. خرج الرجل هذا الطائي من بلاد طي، وصل التقى بالنعمان بن المنذر في يوم عبوسه ويوم حزنه. أظلمت الدنيا في عين النعمان بن المنذر، قال: ما أرى، ما جئتني إلا في هذا اليوم، والله لو رأيت ابني في هذا اليوم لقتلته، فكيف أنت وقد أكرمتني؟ لا بد من قتلك، ما الذي تريد؟ شكى عليه، قال: نعطيك الذي تريد لكن لا بد من قتلك. قال: أيأذن للأمير أن أرد هذا لأولادي؟ فإن لي أطفالا جياعا ونساء. قال: من يضمنك؟ لا بد من ضمين يضمنك حتى ترجع. نظر في وجوه جلساء النعمان بن المنذر، قال: هذا أحد جلساء اسمه شريك بن عدي. قال: يا شريك، أتضمنه؟ قال: نعم. قال: فإن لم يأتي أقتلك به؟ قال: نعم. وجه عربي، كلام ما في. عند ذلك ذهب الرجل، وذكر أنه انتصف النهار وجاء بعد العصر، في رواية غاب عاما كاملا، وإذا بالنعمان المنذر يقول لجليسه لشريك بن عدي: يا شريك، قد أوشكت الشمس على الغروب، قم فاستعد للقتل. قال: أصلح الله الأمير، إن الشمس لم تغرب بعد، انتظر، ما بقي إلا أن يسقط قرص الشمس. قال: يا شريك، قم فاستعد. قال: أصلح الله الأمير، إن شخصا قد لاح في الأفق، لعله هو، يعني الطائي. انتظروا قليل، وصل الطائي يعتذر ويقول: تأخرت بسبب بعد المسافة، ودع الأهل والأطفال، لأنه سيقتل، خلاص وداع، رجل سيغادر الحياة موت، قد حكم عليه بالإعدام من قبل ذلك الأمير والملك. أطرق النعمان بن المنذر مليا ثم قال: والله ما رأيت بأعجب منكما. وقد قال له الطائي: أيها الأمير، ها أنا بين يديك، مر بأمرك، شئت فاقتل فاقتل. قال: والله ما رأيت بأعجب منكما، أما أنت يا طائي، ما تركت لأحد في الوفاء شيئا، وأما أنت فما حملك على ذلك، أي على ما صنعت؟ قال: خشيت أن يقال ذهب الوفاء من الناس. قال: وأنت يا شريك، الضمين الكفيل، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيت أن يقال ذهبت المروءة من الناس، ما عاد فيش قبيلة واحد يقول لك اضمني، تقول: لا، ما أعرفك ولا أصرفك. خشيت أن يقال ذهبت المروءة من الناس. قال: وأنا أخشى أن يقال ذهب العفو من الناس، لا أكون ألأم الثلاثة، انصرفا فقد عفوت عنكما ورفعت يوم بؤسي عن الناس. شهد من ذلك الوفاء وما له من ثمار وعجائب. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين كل شر وضير، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. Thank you.
الشهر.